الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وبعد، فهذه سلسلة من الدروس في سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم سيرة وأطهر تاريخ لسيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. هذه السلسلة من الدروس نهدف من ورائها ليس فقط بأن نعرف المسلمين بدينهم وبسيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وإنما سنرى من خلال استعراضنا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن دراسة السيرة تعلمنا أشياء كثيرة. ولعل من الأشياء التي لا ينتبه إليها كثير من الناس أنه بدون فهم السيرة لا يمكن أن يفهم القرآن. كثير من الآيات الكريمة لا يمكن أن تفهم إلا بأن نرجع إلى سبب نزولها، وأسباب نزولها موجودة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بداية هذه السلسلة نستطيع أن نبدأها من ميلاده صلى الله عليه وسلم، ولكنني أحببت أن أبدأ قبل ذلك حتى نعرف تاريخ العرب قبل أن يأتيهم هذا النور الهادي، كيف كانوا ثم كيف صاروا بعدما جاءهم الوحي. التغيير الذي حدث في جزيرة العرب تغيير شاسع وعظيم وهائل جدا، لا يستطيع أن يتبينه الإنسان إلا بأن يرى هذه السيرة المطهرة. والبداية صعبة، إذ أن تاريخ العرب قبل الإسلام طويل، لكنني أحببت أن أبدأ مع أمر من الله سبحانه وتعالى إلى نبيه الكريم إبراهيم عليه السلام، حيث أمر الله عز وجل نبيه إبراهيم أن يأخذ زوجته هاجر وابنه الرضيع إسماعيل ويتركهم في مكة بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. الكعبة لم تكن بنيت، بناها إبراهيم فيما بعد، فكان وادي مكة أو بركة كان واديا خاليا، ليس فيه أحد، ليس فيه بشر، ليس فيه قرية، ليس فيه مدينة، ليس فيه ماء، لم يكن فيه شيء. فمشى إبراهيم عليه السلام من فلسطين الأرض المباركة إلى مكة الأرض المباركة كذلك بأمر من الله عز وجل، وهناك عند البيت الحرام، عند موضع البيت الحرام، ترك زوجته هاجر وابنه إسماعيل عليهم السلام، ثم انصرف. فاستغربت هاجر، تتركنا هنا لا أرض لا ماء لا زرع لا شيء، كيف لا بشر، هذا ولد رضيع. فتبعته تستعطف، كيف تتركنا هنا ولم يلتفت. فأخيرا قالت له: الله أمرك بذلك؟ قال: نعم. فقالت بلهجة المؤمنة الواثقة من وعد الله عز وجل: إذا لن يضيعنا، فدام هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لن يضيعنا، الله رؤوف بعباده. وانصرف إبراهيم عليه السلام. تعرفون القصة المشهورة أن هاجر عليه السلام بدأ تبحث عن الماء، أخذت تسعى بين الصفا والمروة بحثا عن الماء، تقعد على الصفا تتلفت لعلها تجد ماء أو تجد أحد، فلا تجد، فتذهب إلى المروة وتتلفت، وتركت ولدها عند موضع زمزم، وأخذت تنتقل لعلها تجد شيئا سبع مرات، وهذا أصل السعي. في هذه الأثناء كان جبريل عليه السلام قد نزل وضرب بجناحه الكريمة في الأرض، فانشقت الأرض عن بئر زمزم ونبع الماء، فكان هذا أول أمر زمزم. هذا كله حدث بعد تهدم سد مأرب. سد مأرب سد عظيم كان في اليمن، واليمن هي موطن العرب الاصيل، اصل العرب من اليمن ما عدا القبائل الرحل، لكن العرب التي المتحضرة التي كانت مقيمة في مكان واحد كانت مقيمة فقط في اليمن، ما كان في عرب الا في اليمن. فلما تهدم سد مأرب الذي كان يزودهم بالماء وكان مصدر الخير بالنسبة لهم، وبدأت المجاعات، بدأ الناس يهاجرون من اليمن يبحثون عن الرزق، وانتشروا في الجزيرة، وكل قبيلة اخذت لها موطن. فثقيف ذهبت الى الطائف، والغتافنة وصلوا الى سخوم الشام، اطراف الشام. اما المنارغة فوصلوا الى حدود العراق، وهكذا انتشروا في الجزيرة. في هذه الاثناء عندما خرق جبريل عليه السلام الارض بجناحه فانفجرت زمزم، كانت قبيلة من قبائل العرب تبحث عن ماء تسكن حوله، هي قبيلة جرهم، وكانت مارة قرب مكة. لما ظهر الماء بدأت الطيور تحوم، فرأوا الطيور قالوا ما هذه الطيور، ما عهدنا ان هنا ماء. فارسلوا من ينظر الخبر فوجد الماء، فذهبوا الى مكة فوجدوا هاجر عليه السلام وابنها اسماعيل عليه السلام عند الماء، وكانوا اصحاب خلق، ما هجموا وسيطروا على الماء، كانوا يستطيعون ذلك لانهم كانوا اصحاب خلق. استأذنوا هاجر قالوا هذا الماء لك، فهل تأذنين لنا ان نسكن عند هذا الماء ونعطيك اجرة على هذا الماء؟ فقالت نعم. فمن هنا كان مصدر رزق هاجر عليه السلام ورزق ابنها اسماعيل، الله سبحانه وتعالى فخر لها. ففعلا سكنت قبيلة جرهم في مكة وبنت زمزم، بنت حوضا لزمزم، وما كانت الكعبة بنيت حتى ذلك الوقت. اسماعيل عليه السلام ما كان عربيا، كان من فلسطين، من وابراهيم عليه السلام كان جاء من فلسطين واصلهم من شمال العراق، فما كانوا يتكلمون اصلا العربية، فتعلموا العربية، تعلم اسماعيل العربية من جرهم، ولما كبر تزوج من جرهم، ولذلك تسمى سلالة ابراهيم على اسماعيل عليه السلام العرب المستعرب، ما كانوا اصلا عربا تعربوا. واسماعيل عليه السلام هو ابونا ابو النبي صلى الله عليه وسلم. لما كبر اسماعيل عليه السلام جاء امرا تاليا من الله عز وجل الى ابراهيم عليه السلام ان يبني الكعبة مع ابنه اسماعيل. طبعا في خلال هذه الفترة كان ابراهيم عليه السلام يزور هاجر ويزور ابنه اسماعيل من فترة الى فترة. لما صار عمر اسماعيل 19 سنة جاءت الاوامر ببناء الكعبة، ففعلا بنى الكعبة، والله سبحانه وتعالى امره، امر ابراهيم واسماعيل ان يبنيها على قواعد ادم او سيد ابن ادم، ان اول بيت وضع للناس الذي بوكة. الكعبة بنيت في زمن ادم عليه السلام ثم تهدمت، ولذلك هي اول بيت وضع للناس. فلما جاءت الاوامر الى ابراهيم واسماعيل عليهما السلام ان يبنوها، امرهم الله عز وجل ان يبنوها على قواعد ابراهيم، على قواعد سيف المعلم او ادم. ففعلا حفروا فوجدوا القواعد فبنوا الكعبة على هذه القواعد، فكان هذا اصل بناء الكعبة. فلما وصلوا الى حجر الزاوية الذي منه سيقوم باقي البناء ويعتمد عليه البناء، كان ابراهيم عليه السلام يبحث عن حجر قوي ليكون في هذا المكان، فارسل ابن اسماعيل يبحث عن هذا المكان، عن هذا الحجر. فذهب اسماعيل يبحث ويبحث وما وجد حجرا مناسبا، فرجع ليخبر اباه، فوجد ان ابراهيم عليه السلام عنده حجر مناسب. قال من اين لك هذا؟ قال هو من عندي. فكان هذا هو الحجر الاسود الذي نزل من الجنة، فكان حجرا من الجنة في بنائه، وبنيت الكعبة بعد ذلك من هذا الحجر. وكان إبراهيم عليه السلام كلما بنى جزءا من الكعبة رجع قليلا ليتأمل البناء وينظر هل البناء مستوي ولا غير مستوي، فكان يقف فترات طويلة في هذا المكان. فكان هذا مقام إبراهيم عليه السلام، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقامه في تأمله بيت الله عز وجل كيف هو مستوي في البناء، ولذلك تجدونه بعيدا شيئا ما عن الكعبة، لأنه منه كان يتأمل استواء البناء. بنيت الكعبة، الآن هذا بيت حجر، كيف يأتي الناس إليه؟ فهنا الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم عليه السلام أن يؤذن بالحج إلى بيت الله الحرام. فإبراهيم عليه السلام قال: يا ربي وما يبلغ صوتي، صوتي كيف سيصل إلى الناس؟ قال: يا إبراهيم إنما عليك الأذان وعلينا البلاغ. أنت عليك الأذان، أنت مأمور بالأذان، كيف يبلغ هذا أمر آخر، هذا أمر الله عز وجل. وفعلا ذهب إبراهيم عليه السلام إلى جبل عرفة، وصعد على جبل عرفة وأخذ يؤذن بالحج. ومن هنا منزلة عرفة، أنها كانت موطن الأذان بالحج. أذن إبراهيم عليه السلام بالحج وبلغ صوته مشارق الأرض ومغاربها، معجزة من الله عز وجل، كل الناس سمعوا صوته. وأوقع الله في نفوس الناس حب الكعبة وتعظيم الكعبة، وقع في نفوسهم هكذا معجزة إلهية، وبدأوا يأتون إلى يحجون إلى الكعبة من أنحاء الأرض، وخاصة من جزيرة العرب. فهكذا بدأ بمعجزة إلهية، وهكذا بدأ تعظيم الكعبة. وإلا كيف بيت يكون له هذه المكانة؟ لكنه كلها معجزات من الله سبحانه وتعالى. عظمت الكعبة وبدأ الحج إليها، وانتشر أمر التوحيد دين إبراهيم عليه السلام بين الناس، وكانت العرب كلها على التوحيد، كل العرب موحدين، ليس فيهم كافر، كلهم على دين إبراهيم عليه السلام. ومرت الأيام إلى أن جاء رجل اسمه عمرو بن لحي، وكان سيدا لقبيلة خزاعة. خزاعة نازع الجرهم على الكعبة على حكم مكة، وحدث القتال العظيم بين خزاعة وجرهم، وهزم الجرهم وخرجوا من مكة، وسيطرت خزاعة وبقايا جرهم بقوا في مكة، لكن سيطرت خزاعة على مكة. لما جرهم شعرت بالهزيمة أرادت أن تعطل على خزاعة أمر مكة، مكة عظمتها بالكعبة لكن عيشها على زمزم، فطمروا زمزم، دفنوا زمزم ولم يعد لها أثر. فلما انهدمت جرهم وفروا وما بقي منهم إلا قليل، سيطرت خزاعة لكن لم يجدوا أثرا لزمزم، فكانوا يضطرون أن يجلبوا الماء من خارج مكة، لكنهم سيطروا على مكة، لكن زمزم اندثرت الى ان حفرها عبد المطلب فيما بعد. لكن هذا امر دفن زمزم بسيطرة خزاعة على مكة. سيطرت خزاعة على مكة 300-500 سنة وهم مسيطرين على مكة، وكان يرأسهم عمرو بن لحي. عمرو بن لحي كان سيد مكة بلا منازع، وكان لا يرد له امر، وكان من اغنى الناس واكرم الناس، فكان يطعم الحديد وحده، وكان يسفل الحديد وحده، هكذا كان امر عمرو بن لحي. وكان كلام عمرو بن لحي في الناس في خزاعة وفي مكة وفي حجاج مكة كالشرع، لا يرد، ما يأمر بأمر فيرد عمرو بن لحي. في يوم من الأيام سافر عمرو بن لحي إلى الشام، وهناك عند سطوم الشام وجد قبيلة تسمى العماليق، وكانوا يعبدون الأصنام، وما كان العرب يعرفون الأصنام، كانوا على التوحيد. فقال: ما هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء يعينونا إذا جعنا، يطعمونا إذا جعنا، ويعينونا إذا ظلمنا، وينصرونا ويسقون الماء، ويقربونا إلى الله زلفى. فتعجب من هذا وساغ له الأمر، قال: أعطوني أحد لعله يعيننا، نحن نحتاج الماء في مكة. فقالوا: نعم. فأعطوه صنم يقال له هبل، فكان أول صنم دخل في الجزيرة، نقله عمرو بن لحي إلى مكة. هناك لما وضع عمرو بن لحي هبل بدأ يأمر الناس بعبادة هبل، فأطاعه الناس. ثم بدأ يصدر أوامر أخرى، فأدخل آلهة أخرى على جزيرة العرب، وأمر كل قبيلة تتخذ لها صنم تعبده عند الكعبة. ثم زاد الأمر فقال: وأنتم في أماكنكم لازم تعبدون، لكن لا يجوز أن تعبدوا إلا صنم من مكة، فيجب على كل واحد يأخذ معه حجر من مكة يعبده. فأخذ العرب يأخذون الأحجار من مكة إلى أماكنها ويعبدونها، وبدأت عبادة الأصنام تنتشر بأوامر عمرو بن لحي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح مسلم وغيره، يقول: رأيت عمرو بن لحي في النار يجر أمعاءه في النار أول من بدل دين العرب. كان العرب كلهم على التوحيد، أول من بدل دينهم هذا الرجل الخبيث عمرو بن لحي. ثم غير التلبية، كان العرب يلبون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فزادها: لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، ما عندك شريك إلا شريك أنت تملك، لكنه شريك. فأضاف على التلبية تلبية الشرك. ثم سن لهم سنة الأنعام التي لا تمشي، الأنعام المقدسة، فأوجد لهم البحيرة، وأوجد لهم الحامي، وأوجد لهم السائد. مثلا الحامي هو البعير الذي ولد له 10 فحول، فقال لهم: أي بعير يولد له 10 فحول حمى ظهره، فلا يركب ولا يذبح ولا يمس ويقدس. شيطان أدخل عليهم هذه الأمور، فأدخل عليهم هذه المسائل، وانتشرت الأصنام، وكانت أعظم الأصنام التي انتشرت بعد هبل انتشر ود، وكانت تعبده بني كلب، وسواع لبني هذيل، ويغوث لطي وأهل جرش، ويعوق لهمذان، ونسر لليمن. أما هبل فكان لقريش، وأما أعجب الآلهة فإساف ونائلة. إساف ونائلة، إساف رجل من أهل اليمن، ونائلة بنت من أهل اليمن، كانا متحابين. تقدم إساف لخطبة نائلة، أبوها رفض، فتواعدا على اللقاء في الحج عند الكعبة، فالتقيا في الحج، وفي غفلة من الناس فجر بها عند الكعبة،
فهذه معصية عظيمة. وعند الكعبة فالله سبحانه وتعالى مسخهما حجرين بقدرة إلهية وإعجاز إلهي. فعندها أخذ إساف نائلة عبرة لمن يعتذر، ووضع إساف على الصفا، ووضعت نائلة كحجر على المروة عبرة لمن يعصي الله عند الكعبة. لما مرت الأيام أمر عمرو بن لحي، لما جاء عمرو بن لحي أمر بنقل إساف ونائلة. نسوا الناس إيش القصة، إلا بعض الناس قليل نسوا إيش قصة إساف ونائلة، فأمر بنقلهم من الصفا والمروة إلى الكعبة، ثم أمر بعبادتهم. هكذا كان العرب وهكذا كانت آلهتهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدثون عنه أنه كان لما في أيام فاتته كان يجلس للناس، فأحيانا هكذا بدون سبب يجدونه يبكي، وأحيانا وبدون سبب ظاهر يجدونه يضحك. حتى تجرأ أحدهم فسأله، قال يا أمير المؤمنين نراك تبكي ثم نراك تضحك، إيش القصة؟ قال أما بكائي فإنا كنا في الجاهلية نكره البنات. هكذا حياتنا، يعظمون الذكور ويحتقرون الإناث. حتى نعرف في الإسلام عمل لما جاء وكرم المرأة. فكان من شدة كرمهم للبنات أنه إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كريم كما يقول الله عز وجل. فيقول فبشرت بالأنثى فحزنت حزن شديد وكرمت غيري وانتظرت صبرت وأنا كاره لهذه البنت حتى صار عمرها 6 سنوات وأنا كرها في قلبي فما صبرت. فلما صار عمرها 6 سنوات أخذتها معي إلى الصحراء وأخذت أحفر حفرة ثم وضعت بنتي وهي حية في الحفرة وأخذت أرمي عليها التراب، والتراب مع الغبار يصيب لحيتي وهي تنفض الغبار عن لحيتي حتى دفنتها حية. هكذا كانوا يفعلون ببناتهم. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، كانوا يأيدون البنات، وأذي البنات يعني دفن البنات وهن أحياء وهي حية يتيمة. أما سر ضحكي يقول فإني خرجت يوما من مكة، وكانوا إذا خرجوا مكة يأخذوا معهم حجر حتى يعبدونه، يقول فنسيت أن أخذ معي حجر من مكة، فلما جيت أبي أصلي أبي أتعبد ما عندي حجر من مكة كيف أتعبد؟ يقول وجدت عندي تمر من مكة فأخذت التمر وصنعت منه تمثال وأخذت تعبير التمر. فلما خلص وجعت ما عندي إلا التمر أكله، يقول فأكلت ربي. هكذا كانوا، هكذا كانت جاهليتهم، حتى نعرف ماذا فعل الإسلام بهم. أنتقل إلى كيف دخلت النصرانية وكيف دخلت اليهودية جزيرة العرب، وكيف دخل الفرس جزيرة العرب. تعرفون أنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان الفرس هم الذين يحكمون اليمن، فكيف حدث كل هذا؟ وكان أهل نجران نصارى، وكان أهل اليمن جزء منهم يهود وجزء منهم نصارى، كيف حدث كل هذا؟ ما كان العرب فيهم هذه الأمور. أما يثرب المدينة المنورة كما سميت فيما بعد وخيبر، فجاهل بعض اليهود من الشام، هاجروا من الشام وسكنوا في خيبر وسكنوا في يثرب، لكن أكثر اليهود كانوا في اليمن، ونجران كانت كلها على النصرانية، وفارس كانت مفتلة اليمن. فلنتحدث كيف حدث. القصة طويلة،
كثير من المؤرخين يذكرونها يبدأونها بقصة ربيعة ابن نصر. ربيعة ابن نصر رأى رؤيا في المنام، يذكرها كل المؤرخين تقريبا، الطبري وابن كثير وابن الأثير وغيرهم كلهم يذكرون هذه الرؤيا. وكان المنجمون والكهان هم المسيطرين على أمور الناس وعبادة الناس. لما انتشر الشرك وانتشرت الأوهام وانتشر الكفر وانتشر الدجل، صار الكهان والمنجمين لهم شأن. فربيعة بن نصر استعان بالمنجمين في قصة طويلة، خلاصتها أنهم ذكروا له أن الأحباش سيحتلون اليمن. هذا تأويل الرؤيا التي رآها ربيعة بن نصر. قال لهم متى يحدث ذلك؟ قالوا 60 إلى 70 سنة. فخاف على أهله وذريته وأولاده أن يتحكم بهم الأحباش، فأمر بأن أهله كلهم ينتقلون من اليمن إلى العراق، فسكنوا الحيرة وسيطروا عليها. النعمان بن المنذر الملك المشهور من سلالة ربيعة ابن نصر. فهكذا انتقل النعمان بن المنذر وآله، انتقلوا الى الحيرة وسيطروا عليها بسبب هذه الرؤية. مات ربيعة بن نصر، جاء من بعد ابنه، ثم توالى الحكم في ابنائه الذين بقوا، ابقى ابنه يحكم. واستمر الامر الى ان جاء احد ابناء ربيعة بن نصر اسمه ثبان اسعد، وكان يسمى تبع، كانت ملوك اليمن تلقب بتبع، ملوك الروم تلقب بقيصر، ملوك فارس كسرى، وملوك الحبشة النجاشي، كل مكان لهم لقب. ملوك اليمن يسمونهم تبع، فقومي تبع، فهذا تبع معنى تبع ملوك اليمن. فكان اشهر حكام اليمن ثبان اسعد، بلغ شأوا عظيما وكان ملكا عظيما غنيا كريما، وسيطر على كل اليمن، كان كل اليمن تخضع له. واخذ يسافر من مكان الى مكان للسياحة والاستجارة. فذهب من اليمن، كان في طريقه الى الشام، وترك في طريقه الى الشام ترك ابن من ابنائه في يثرب للتجارة مع اهل يثرب، وذهب الى الشام. اثناء ذهاب تبع الى الشام حدث خلاف بين ابن تبع واهل يثرب فقتلوه. لما وصل الخبر لتبع رجع ليعاقب اهل يثرب على ما فعلوه بابنه، وبدأ القتال بين يثرب وبين اهل اليمن، واستمر الامر القتال. وكان من اعجب ما رآه تبع، ليس من ناحية القتال لكن من ناحية الكرم. كان اهل المدينة اهل يثرب من شدة كرمهم كانوا يقاتلونه في النهار، فاذا طار الليل وانفصل الجيشان كانوا يرسلون له الطعام والموائد يكرمونه. فتعجب، اي كرم من هذا الانسان يكرم اعداءه؟ من يبلغ هذه الدرجة من الكرم؟ لكنه كان مصرا على اخذ ثأر ابنه. بينما هو كذلك خرج اثنين من علماء اليهود الذين كانوا اصلا في الشام وجاءوا هاجروا الى يثرب، فخرجوا الى تبع وطلبوا الحديث معه، فجلسوا اليه فقالوا له ماذا تريد؟ قال اخرب يثرب. قالوا ما تستطيع، والله يهلكك الله قبل ان تخربها. قال كيف عرفتم؟ قالوا هذه مهجر نبي، هذا المكان سيهاجر اليه نبي. فسألهم كيف عرفوا؟ قالوا هذا موجود عندنا في التوراة،
ألم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بنو إسرائيل؟ بني إسرائيل عندهم الآيات الكثيرة التي تشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعرفونه يجدونه عندهم في التوراة. فلما رأى ذلك تعجب، ما هي التوراة؟ بدأوا يشرحون له ما هي التوراة، بدأوا يشرحون للتوحيد، فدخل هذا في قلبه فتهود تبع، آمن بدين اليهود وترك المدينة. ذهب إلى مكة، كانت هذيل تكره أهل مكة، قبيلة هذيل تكره أهل مكة، وكانوا يكرهون أيضا أهل اليمن، فأرادوا أن يوقعوا بين تبع وبين أهل مكة فيسلطوا الاثنين من أعدائهم. فذهبوا إلى تبع وهو في طريقه، قالوا له هل لك إلى الجواهر والذهب والكنوز؟ قال نعم، من يترك الجواهر والذهب والكنوز؟ قالوا في هذه القرية بيت يعظمه قومها عن الكعبة، مملوء بالجواهر، مدفون فيه الجواهر واللآلة والذهب. وفعلا الكعبة كانت بعض العرب تدفن فيها الكنوز تعظيما للكعبة، حتى ان كان فيها غزالين من ذهب. فالرجل طمع فجهز نفسه حتى يهجم على مكة ويهدم الكعبة ويخرج كنوزها. وفعلا امر الجيش بالاستعداد، الاحبار اليهود الاثنين كانوا قد ذهبوا معه حتى يعلمون قومة اليهودية، فحسوا بالحركة جاءوا اليه، ما شأنك؟ قال لهم اريد اهجم على هذه القرية اخذ الذهب اللي فيها. قالوا والله ما اراد الهذليين الا هلاكك. قال كيف؟ قالوا ما علمنا بيتا لله على الارض الا هذا البيت، هذا اعظم بيت، ولو اردت هدمه الله يهلكك. فتعجب، قال ما تأمروني؟ قالوا عظمه وطف به. قال انتم ليش تطوفون ولماذا لا تعظمونه؟ قالوا نفعل لولا ان قومه ملأوه بالاصنام، واحنا علماء ما ينبغي لنا ذلك. ففعلا تبع سمع كلامهم وذهب الى مكة وعظم الكعبة واخذ يطوف بها، ونام في مكة ورأى رؤيا في المنام انه يكسو الكعبة، يغطي الكعبة بالثياب، ما كانت الكعبة تكسى، كانت بناء بدون كسوة. فامر فصنعت كسوة للكعبة من صوف فغطيت بها الكعبة، ثم رأى رؤيا في المنام انه يغطيها بافضل من ذلك، فامر بان تغطى بالملائل وهي ثياب رقيقة فاخرة من ثياب اليهود، فكانت اول كسوة للكعبة، اول من كسى الكعبة شبان واسعد بن ابي كرم. ثم في كل عام كانت العرب تكسو الكعبة وكانوا يضعون كسوة فوق كسوة، واستمر هذا الامر كسوة فوق كسوة الى قريش، الى زمن عبد المطلب، حين شعرت العرب ان هذه الملائل من ثقلها ستهدم الكعبة فامروا بنزعها واخذوا يضعون كسوة في كل عام. وهذا قصة الكسوة، كيف دخلت الكسوة على الكعبة. بعد ما رجع شبان اسعد تبع الى اليمن دعا قومه لليهودية فابوا، رفضوا، وكانوا يعبدون من ضمن عبادتهم يقدسون النار، فقالوا نتحاكم الى النار، كان عندهم نار في بيت، اذا اختصم اثنين يذهبون الى هذه النار ويفتحون الباب فتخرج النار مع اندفاعها تخرج، فمن تصيبه النار اولا هو الظالم والثاني هو الذي له الحق. هكذا كانت عقيدتهم، هكذا سول لهم الكهان والدجالين. المهم قالوا نتحاكم الى النار. فسأل الحجرين قال له افعل.
فاخذ الحبرين التوراة واخذوا يقرؤون ووقفوا امام الباب.
الكهنة اللي كانوا يتبعونهم اهل اليمن وقفوا امام الباب.
فلما فتح الباب جاءت النار على الكهنة. ففروا هربوا.
فعاتبهم قومهم. قالوا كيف تفرون؟ هذا حكم ما تتفرون. ارجعوا.
فرجعوا مرة ثانية وبدأت العملية مرة اخرى. ففتح الباب مرة ثانية فجاءت النار جهة الكهنة مرة اخرى. فصمدوا. فاكلتهم النار. حرقتهم النار. فتهود اهل اليمن. دخلت اليهودية في اليمن.
فكان هذا كما يروي المؤرخين نحن لا نعلم. لكن هذا القصة الوحيدة التي عندنا في كيف دخلت اليهودية الى اليمن.
دارت الايام. مات تبان اسعد. حكم من بعده ابنه حسان. حسان توسع في ملكه وزاد عظمته واغتر غرورا عظيما من نفسه. فخرج دخل جيش عظيم وقال والله لا اغزون العرب والعجم احكم الارض. غرور. لما الانسان يسيطر عليه الغرور هكذا يظن انه يستطيع يفعل كل شيء. من اعظم دولة في العالم؟ قالوا الفرس. قال ابدا بهم اول واحد اقضي عليك. فجهز جيشه وذهب ليغزو الفرس اعظم دولة في الارض في ذلك الوقت. في الطريق الجماعة الوجهاء الاعيان اللي معاه مضايقين بس خايفين. من يستطيع يغزو الفرس؟ من نحن حتى نهاجم الفرس؟ لكن هذا مغرور بحد قادر يوصل. وكان حذرا جدا ما يدخل عليه احد حتى من الوجهاء والاعيان الا يفتش. فما قادر يسوون فيه. ما كان احد يدخل عليه بدون تفتيش الا اخوه عمرو ابن تبع. فقالوا نكلم عمرو. فاجتمع مجموعة من الوجهاء والاعيان في مجلس عمرو. تحدثوا. قالوا تخلصنا من تبع من حسان ونعطيك الملك من بعد. انت تحكم. فطمع. فتآمر معهم على قتل اخيه. الا واحد منهم رفض. اسمه ذرعين. قال لي عمرو. قال يا عمرو والله ما في احد قتل اخاه الا اصابه الغم والحزن. سيطر عليه الكآبة. لا تقتل اخاه. لكنه طمع في الملك. فاصر. فهنا ذرعين كتب كتاب وجاء الى عمرو. قال له ضع هذا الكتاب امانة عندك. استخرجه متى ما طلبته انا. قال نعم. فعلا عمرو دخل على اخيه حسان وفي غفلة سمع خنجر ما مفتر فقتل اخاه. كانوا يستطيعون يعزلوه. كانوا يستطيعون يفعلوا شيء ثاني. لكنهم طمع في الموت حتى ما ينافذ ذاك الرجل قتل اخاه. ورجع وسيطرت عليه الكآبة حتى ما استطاع ان ينام. وارهق ارهاق شديد ومرض بسبب عدم النوم والارق. اخذ يجيب الاطباء يجيب المنجمين فكلهم اجمعوا قالوا هذا بسبب قتل اخيك. ما في احد يرتكب هذه الجريمة الا وتصيب الكآبة. فما الحل؟ قالوا ليس لك حل الا ان تقتل كل من اثار عليك بقتل اخيك. فقال افعل. فكل اللي شاوروه اللي تآمروا قتلهم كلهم. حتى جاء يقتل ذرعين. فقال ذرعين قبل ما تقتلني انا تركت عندك كتاب امانه اخرجه. فاخرجه. قال افتحه واقرأ. ففتحه فاذا في بيتين شعر. الا من يشتري سهرا بنومي سعيد من يبيت قرير عين، ألا من يشتري سهرا بنومي. من يعوض السهر بالنوم؟ السعيد هو اللي عنده فلوس، هذا ملك من أعظم الملوك، لكن ما هو قادر ينام. السعيد هو من يبيت قرير عين، مطمئن راضي. فأما حميرت أهل اليمن غدرت وخانت، فمعذرة الإله لذير عين. أنا سنجبتك لا تقتل أخاك، تذكر؟ قال نعم صدق، فعفى عنه. فكانت هذه الأبيات سببا في نجاة شرعان. لما مات عمرو تنازع أبناء ربيعة بن نصر على الملك، وتفرقت اليمن، تمزقت اليمن، وبدأ الصراع والقتال بين أهل اليمن. في هذه الفترة، في هذه الفوضى السياسية المنتشرة، جاء رجل اسمه لخنيعة ذي شناجة. لخنيعة هذا كان قطاع طرق، حرامي مجرم، وعند عصابة معاه. فاستطاع يزيد من أعضاء عصابته مع هذه الفوضى السياسية حتى جهز منهم جيش صغير، ووثب على العاصمة، وسيطر على قصر الملك، وحكم اليمن. هكذا في غفلة، في ظل هذا الصراع السياسي، استطاع أن يفعل هذه الأشياء. وكان فاجرا شديد الخبث، شديد الظلم، يكرهه كل الناس. وفي قصة طويلة خلاصتها أن أحد أبناء تبان أسعد، أحد أبناء تبع اسمه دونوان، استطاع أن يتسلل إلى لخنيعة فيقتله بالخنجر. وسيطر دونوان مرة أخرى على اليمن، ورجع الملك لأبناء تبع الرأس. في هذه الفترة لما حكم دونوان، حدث حادث صغير جدا في نجران، لكنه كان سببا في احداث عظيمة حدثت في الجزيرة. رجل نصراني راهب من رهبان النصارى على التوحيد، والنصارى فيهم موحدين الى اليوم، من اقسام النصرانية ناس يسمونهم موحدين يونيتيريان الى هذا اليوم موجودين. فكان هذا الرجل نصراني موحد على دين المسيح عليه السلام، على التوحيد. كان خارجا من الشام يدعو الى الله عز وجل في افريقيا، فوثبت عليه عصابة فاسرته وباعوه لرجل من نجران، فاخذه الرجل معه الى الجزيرة. هذا الراهب اسمه سيميون، فسيميون صار عبدا عند هذا النجراني، وكان يخدم سيده، لكنه كان يتعبد في اوقات فراغه، وكان شديد العباده، وكانت له كرامات. فدخل عليه سيده في يوم من الايام، فوجد عنده حواليه نور في الليل. قال: ما شأنك وما دينك؟ فقام يشرح له النصرانيه ودين النصرانيه. فالرجل تردد، وكانت نجران يعبدون شجرة عملوها إله. فهنا سيميون سأل سيده، قال: أرأيت إن أهلك إلهي إلهك، تعبد إلهي؟ قال: لا والله، إلى إلهك يغلب إلهي، طبعا أعبد إلهك. قال: إذا واعد الناس وتروا ماذا يفعل الهي بالهي. فتواعد الناس، اتجمعوا عند الشجرة، فجلس سيميون يتعبد ويدعو الله عز وجل، وما زال يدعو الله ويدعو الله عز وجل، حتى استجاب الله دعاه، فانزل صاعقة على الشجرة فاحرقتها. فراح الى نجران، فدخلت نجران في النصرانية، تنصرت. وهذا سر دخول نجران في النصرانية. واحد من نجران اسمه عبد الله بن ثابت ومجموعة من أصحابه ومعهم بعض الرهبان هاجروا من نجران إلى اليمن، فسكنوا في اليمن يتعبدون بالسر يخافون اليهود. الملك جونواس كان عنده سحرة يستعملهم، وأراد أن يعلم أحد الشباب على السحر حتى يكون ساحرا عظيما، فانتقى أعظم السحرة وكان يسكن على قمة جبل، وانتقى شاب فطن ذكي جدا فاختار ليكون ساحرا يكون يتعلم السحر، فكان يرسله كل يوم إلى الساحر في الجبل ليتعلم. أحد الرهبان الذين جاءوا من نجران كان ساكن في الطريق على الجبل، فكان هذا الشاب في طريقه، هذا الغلام في طريقه الى الساحر، يمر على الراهب فيسمع قراءته وتمتمته فأعجب، فكان يجلس اليه يسمع، ثم اخذ يتعلم منه ويذهب الى الساحر يتعلم. ومع الايام كره السحر وكره هذا الكفر، بدا ما يروح عند الساحر فقط يذهب الى الراهب. الساحر ارسل يخبر الملك بونواس ابن تبانة، قال له هذا منقطع. فالملك سأل الغلام فرفض يخبره، تتبع الملك الخبر عرف انه يذهب عند هذا الراهب، فاخذ يحقق مع الراهب، اخذ يعذب الراهب حتى يترك دينه، رفض الراهب فقتل الراهب، ثم اخذ يعالج امر الغلام هذا الذي يريد يصير ساحر انقلب عليه، حاول يقنعه ما في فايدة، عذبه ما في فايدة، فامر بقتله. فاخذوه في قارب، اخذوا حرس الملك في قارب ودوه ليغرقوه في البحر. في نصف البحر هاجت الموج، انقلب القارب، غرق الجنود ونجا الغلام. امر الملك ان يؤخذ بالغلام فيرمى من فوق الجبل، فاخذه الجنود والناس تنظر، فقعدوا فوق الجبل، لما ارادوا يلقونه حدث زلزال فاهتز الجبل وسقط الجنود، قتلوا كلهم ونجا الغلام. كل ما جاء يحصل بطريقه ما هو قادر. اخيرا الغلام قال له لن تستطيع حتي الا بطريقه واحده. قال له ما هي؟ قال تجمع الناس وتعلقني على شجره، تخلبني على شجره، ثم تاخذ نبلي وسهمي وتقول بسم الله رب الغلام وتضربني، فاذا ضربتني قتلتني. فأمر الناس أهل اليمن يستمعون، وطلب الغلام وأخذ النبل والسهم للغلام وضرب بسم الله رب الغلام، فأصاب الغلام فقتله. الناس الآن بدأوا يتحدثون، قالوا ما استطاع يقتله بكل جبروته بكل جنوده، ما استطاع يقتله إلا بإذن رب الغلام. فدخل النصرانية من اهل اليمن 20,000 في ذلك اليوم. انظر الى هذا الغلام الصالح الذي ضحى بنفسه ليدعو الناس ويهدي الناس، استشهد من اجل الدعوة. فاي موقف عظيم. الملك غضب شديد جدا، كيف يدخلون النصرانية هؤلاء ويعاندون امره؟ فأمر بحفر الأخدود، والأخدود حفرة كبيرة جدا، وأمر بوضع الخشب فيها، وأمر بإشعال النار فيها. قال: ترجعون عن دينكم وإلا أرميكم في النار. فرفضوا أن يعودوا عن دينهم، فأخذ يرميهم في النار. في قصة عظيمة مشهورة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة البخاري وغيره، وذكرها الله عز وجل في القرآن، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن واحدة من النساء اللي كنا يرمونهم في النار كان معها طفل رضيع، طفل صغير رضيع، فخافت كيف ترمي نفسها في النار وترمي ولدها في النار، فترددت، فنفق الطفل في المهد، وهي من المعجزات التي ذكرها الله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في البخاري. فنفق الطفل في المهد وقال: يا أمه ألقي نفسك فإنك مقبلة على الجنة. هذا المشهد العظيم، إلقاء النصارى في النار، ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. شاهد هم الذين كانوا يشهدون هذا المنظر، والمشهود هذا المنظر وإرماء رمي المؤمنين في النار. قتل أصحاب الأخدود. كيف قتلوا؟ النار ذات الوقود، إذ هم عليها، تبان أسعد وجماعة ذنوات وجماعته، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما كان صراع على ملك، ولا كان صراع على مال، ما في شيء، ما فعلوا شيء إلا أن دخلوا بالدين، ما ندوه ولا صارعوه ولا طلبوا الحكم منه ولا شيء. النقمة الوحيدة، الكره الوحيد، أنه دخلوا في دين التوحيد، وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز. من هؤلاء 20,000 نجا رجل واحد اسمه دود، ذو ثعلبان، هرب، فتبعه جنود ذنوات، فما زالوا يطاردونه حتى دخل في أرض غملية ما استطاعوا يلحقوا فيها، ففر، نجا دود ذو ثعلبان. فبدأ يفكر ماذا يفعل وكيف يشعر لقوم هؤلاء الذين قتلوا. فكر من الذي يستطيع ان ينصره، فهداه عقله الى قيصر، قيصر نصراني مثلهم، واعظم ملك بعد كسرى. فظل يمشي يتنقل الى ان وصل الى قيصر، وكلم قيصر انه تعال انصرنا مما فعل بنا جنوات، وكيف قتل النصارى. وقيصر كان في منتهى التدين، فغضب غضب شديد، لكن اليمن بعيدة، فقال: نحن بعيدين عنك، لكن انا اقول لك، ارسل معك رسالة الى النجاشي، الحبشة قرب اليمن، وهم على النصرانية ايضا، فينصرونك. فقال: افعل. فارسل معه الرسل الى النجاشي ان انصر دوس ذو ثعلبان. وصلت الرسالة الى النجاشي، فغضب على ما فعله ذنوات في قومه النصارى، فجهز جيشا عظيما من 70,000. ما رأت الجزيرة جيش مثل هذا الجيش، 70,000، يرأسهم قائدهم رجل اسمه أرياض، ومن بين القادة في الجيش رجل اسمه أبرهة. وفعلا تجهز الجيش وانتقلوا بالسفن عبر البحر الأحمر من الحبشة إلى اليمن، وبدأ القتال العظيم بين أهل اليمن بقيادة جنوات ابن تبع، وبين أرياض وجيشه، وهزم جنوات، لكنه ما استسلم، فقر فتبعوه، فدخل في البحر، أبى أن يقتلوه، فتبعوه في البحر، فدخل حتى انتحر في البحر، قال اقتل نفسه ولا يقتل نفسه. وكان العرب فيهم مثل هذه النخوة، كيف يقتل على يد اعدائه؟ وسيطر الاحباش على اليمن، وهكذا دخل الاحباش الى اليمن.
ارياض حكم اليمن نيابة عن النجاشي، الان والي النجاشي على اليمن،
وبدأ يظلم الناس ظلم عظيم، بمن فيهم
اهل الحبشة، بدأ يظلم حتى اهل الحبشة، حتى الجيش اللي معه تجبر.
فهنا ابرهة ما صبر، فاستطاع ان يجمع مجموعة من قادة الجيش ويشق الجيش، واعلن ثورة على ارياض.
فخرج له ارياض بجيشه، والتقى جيشي الحبشة،
جيشا الحبشة التقى. اول ما اراد يبدأ القتال ارسل ابرهة الى ارياض، قال تعال نتحدث، انزع سلاحك وانزع سلاحي ونتاقش. فقال نعم، فالتقيا بدون سلاح.
قال على من ابنك الحبشة؟ اذا انا وياك قاتلنا راح نقتل الاحباس مع الاحباس، فيرجع اهل اليمن يسيطرون، هذا ليس فيه مصلحة لها. قال الحل عندك.
قال انا واياك نتقاتل، انا واياك نتقاتل،
اللي يغلب هو اللي يحكم.
قال وافق.
فانتقل الان القتال، بدل ما يكون بين جيشين صار بين رجلين،
وتقاتل الرجلان،
استطاع ارياض ان يضرب ابرهة ضربة، لكنه فر منها فقطعت انفه،
فشرم انفه، فسمي ابرهة الاشرم،
وهذا سر تسمية الاشرم. لكن ابرهة فورا استطاع ان يهجم مرة اخرى فقتل ارياض،
وسيطر ابرهة على حكم اليمن.
وصلت الاخبار الى النجاشي فغضب غضب شديد جدا، كيف يتقاتل الاحباس وكيف يتجرأ ابرهة ان يقتل ارياض واليه على اليمن؟ فاقسم ان يأخذ جيشه ولا يرجع حتى يدوس برجليه اليمن ويجز شعر ابرهة، يحلق شعره علامة الذل.
وصلت الاخبار الى ابرهة، ابرهة خايف ما يستطيع على النجاشي، فقام ابرهة وحلق شعره، حلق شعر نفسه، واخذ تراب من اليمن وارسل واحد رسول معه التراب ومعه الشعر، قال يا نجاشي بررت قسمك، هذا شعري جزينا لك اياه وهذا تراب اليمن دس عليه، وما فعلت ما فعلت الا لما ظلمنا ارياض، وانا تابع لك وانا خادمك وانا كذا وانا كذا. فرضي النجاشي على عمل القتال وكذا، ما دام هذا موالي له وتابع له انتهت المساله.
انتهت المساله عند هذا الحال، لكن ابرهة ما زال الامر خايف، فيريد ان يظهر ولاء ويريد ان يظهر يعني مكانة النجاشي، فامر ببناء كنيسة عظيمة جدا في اليمن سماها القلي. فلما بنيت الكنيسة، كنيسة عظيمة، ارسل الى النجاشي قد بنيت لك كنيسة عظيمة وتآمر العرب جميعا ان يحجوا اليها، وارسل في القبائل العرب يأمرهم بالحج الى القلي. وصلت الرسالة الى قبيلة من العرب، مجموعة من العرب يسمونهم اهل النفيء، اهل النفيء، كلمة النفيء نفيء التأخير، نفأ الشيء اخره، والله سبحانه وتعالى يقول انما النفيء زيادة في الكفر. من هم هؤلاء اهل النفيء؟ هؤلاء ناس كانوا يعظمون الكعبة اعظم تعظيم، وكانت لهم مكانة خاصة عند العرب، بيدهم امر النفي. لما الله سبحانه وتعالى جعل العرب على دين ابراهيم، واندثر دين ابراهيم باندثار العلماء، ذهب العلماء فاندثر الدين، بقيت اثاره، منها الحج ومنها السعي ومنها الوقوف على عرفة، هذه بقيت. من الذي بقي من دين ابراهيم عليه السلام؟ تعظيم الاشهر الحرم. ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا، منها 4 حرم. هذه الاربعة هي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. 4 اشهر في دين ابراهيم عليه السلام في كتاب الله عز وجل منذ خلق السماوات والارض ان هذه الاشهر حرم، لا يجوز ان يبدأ فيها القتال، حرام ان يبدأ فيها القتال، ولذلك سميت حرم. وكان اي قتال يحدث في الاشهر الحرم يسمى حرب فجار، فجروا فيه. والفجار 5، فجرت العرب 5 مرات في الاشهر الحرم. الفجار الخامس شهده النبي صلى الله عليه وسلم لما هجمت مكة، هوازن هاجمت قريش في الاشهر الحرم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل، يدافع عن حومه. يجوز الدفاع لكن لا يجوز الهجوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتل في الفجار دفاعا عن قومه، يقول كنت انبل لاعمامي يوم الفجار في قتال هوازن. كان صغيرا كان يناولهم النبال. فالفجار هي المعارك التي تحدث في الاشهر الحرم، فكان العرب لا تتقاتل في هذه الاشهر الاربعة. رجب وحدة لكن في 3 وراء بعض، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. وكان كثير من قبائل العرب ضعيف على الغزو، يغزون بعض، يأخذون أغراض بعض، نساء بعض، يأسرون، هكذا يعيشون، فوضى شديدة جدا، قتال مستمر بينهم. فكان 3 شهور طويلة عليهم ما فيها قتال. فماذا فعل العرب؟ عينوا مجموعة سموهم اهل النسيء، قالوا هؤلاء من حقهم ان يؤخروا محرم الى صفر، يبدلون صفر مع محرم، فيصير ذو القعدة حرام وذو الحجة حرام، بعدين ما يجي يأتي محرم، يأتي صفر. اذا اهل النسيء قالوا السنة صفر قبل محرم صار حلال، وبعدين يأتي محرم يصير فيه حرام مرة ثانية. فالله سبحانه وتعالى يقول هم اصلا كفار، وهذا النسيء زيادة في الكفر، يحلون الاشهر الحرم بان يلعبوا بهذه اللعبة. فنرجع الى قصتنا، واحد من اهل النسيء ممن يعظمون الكعبة اعظم تعظيم، وكانت لهم هذه المكانة في العرب، وصلته الاوامر ان هذا ابرح يأمر بالحج الى قليل. قال ايه صار قليل، تريدها تكون بديل للكعبة؟ كيف؟ فراح تسلل، ذهب الى اليمن وتسلل ودخل القليل وقضى حاجته فيها ولطخ جدرانها واشتفها كلها وطلع. انتشر الخبر، ابرهة تاب المنظر، غضب شديد جدا. من فعل هذا؟ قالوا واحد من اهل النسيء. ايه اهل النسيء؟ قالوا هذا من يعظمون الكعبة. ما هي الكعبة؟ قالوا هذا البيت الذي يحج اليه العرب. فعرف انهم لا يحجون الى القليل الا اذا هدم الكعبة، فامر باعداد جيش عظيم من اهل اليمن ليهدموا الكعبة. غادر اليمن متجه الى مكة وترك ابنه وراءه يحكم اليمن، واخذ معه فيل عظيم اسمه محمود ليهدم به الكعبة. وتوجه ابرهة مع جيشه نحو مكة. في الطريق خرج له العرب يريدون ان يوقفوه، العرب ما استسلم. فاول من بدأ ذلك رجل عظيم من علماء العرب اسمه ذو نفر. فذو نفر جهز جيش لكن ما كان جيش كبير، وخرج ليقاتل ابرهة، فقاتله ابرهة فهزم جيش ذو نفر واسر ذو نفر، واخذه ابرهة معه في الطريق. في الطريق ايضا قبيلة خطعم وصلها الخبر ان ابرهة يريد ان يهدم الكعبة، فتجهزت في رأسها نفيل ابن حبيب الخطعمي، وحدث القتال مع ابرهة فهزمت خطعم
وأسر نفيل.
وصل أبرهة إلى الطائف، فالطائف قافل، أهل الثقيف، قبيلة الثقيف الذين كانوا يعيشون من الطائف قافل،
خافوا أن يهدم الطائف ويدمر قومهم ويقتلهم، فأرسلوا إليه
قالوا إحنا ما عندنا شغل، تريد تروح تهدم الكعبة اهدم الكعبة، وعشان نثبت أن إحنا يعني لا نريد شرا معك نرسل معك واحد يدلك أين الكعبة.
فتطوع واحد منهم اسمه أبو رغال ليدل أبرهة على مكان الكعبة،
ما كان أحد، العرب كلهم راضين يدلونه.
فأبو رغال تطوع من بين العرب خيانة، تطوع أن يدل أبرهة على الكعبة. فعلا أبو رغال دله على طريق الكعبة. لما اقتربوا من مكة مات أبو رغال ودفن هناك، دفن ما بين مكة والطائف، وجعل قبره عند العرب مرجما ترجمه العرب. خيانة كيف يخون قومه. وحتى الآن في أمثال العرب إذا أرادوا أن يقولوا فلان قائم يقولون ذو رغال، هذا الخيانة، كيف خان قومه ويدل عدوه على هدم البيت الذي يعطي جمال. لكن وصل أبرهة إلى الكعبة أو وصل إلى أطراف مكة. لما وصل إلى أطراف مكة كان أهل مكة يرعون الإبل، فجنود أبرهة أخذوا الإبل، ومن بين ما أخذوا 200 بعير لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سيد مكة بلا منازع. فهنا وصلت الأخبار إلى أهل مكة، عبد المطلب أرسل يريد أن يقابل أبرهة، فأبرهة رفض أن يقابل أحد من العرب، كان رافض يقابل أحد من العرب. فهنا ذهب عبد المطلب إلى ذو نفر الأسير، قال له ما في حيلة للدخول على هذا الملك؟
قال له والله أنا أسير ما عندي شيء،
لكن أنا أقول لك. أنيس سائف الفيل الذي يقول الفيل، وكان سائف الفيل عندهم معظم، مكانة كبيرة الذي يسوس الفيل، هذا مقرب عند أبرهة، وحدثت بيني وبينه في الطريق صحبة،
وعلى ما شيء صارت بيني وبين أنيس صحبة،
فإن كلمت لك أنيس يتوسط لك الدخول على أبرهة.
قال
فذو نفر كلم أنيس، أنيس توسط عند أبرهة، فأبرهة وافق أن يسمح لعبد المطلب أن يدخل عليه. وكان عبد المطلب جميل جدا، هو سامح وحين، وكان شكله مهيب، كل من يراه يعظمه ويهابه. فلما استأذن على عبد المطلب، عبد المطلب استأذن على أبرهة، أذن له، فلما دخل عظمه الله من أول ما شافه، مكان تعظيمه مهابة. وكان أبرهة يجلس على عرش مثل السرير كبير، فأراد أن يجلسه معه على العرش، لكنه خاف أن تنتقد الأحباس على هذه السرير، فنزل من عرشه وجلس مع عبد المطلب على الأرض تعظيما لعبد المطلب. ثم قال له ما عندك؟ قال يا أبرهة إن جنودك قد أخذوا الإبل من الناس، ومن بينهم 200 بعير لي، فجئت يعني أنشدك أن تطلق لنا إبلنا وأنعامنا. هنا أبرهة غضب، قال والله لما رأيتك عظمتك وأكبرت شأنك حتى نزلت من العرش لك، فلما تكلمت في هذا الأمر، بدل ما تكلمني وتتوسل لي أني أترك هذا البيت الذي تعبده أنت ويعبده قومك تقول لي الإبل. فقال عبد المطلب يا أبرهة أنا رب الإبل، أنا سيد الإبل، أنا هذه الدنيا أنا أحكمها، أما البيت فله رب يحميه، أنت وشأنك فعل به، هذا البيت إذا كان لله الله سيحميه. هنا أبرهة تعجب من هذه القولة وأمر بإطلاق الإبل. ثم قال لعبد المطلب: نحن ما جئنا لنؤذيك ولا نؤذي قومك، نحن سألنا هذا البيت نريد أن نهدمه، فإذا أردت النجاة أنت وقومك نحن لا نريد أن نؤذيكم، اخرجوا من مكة، اتركونا نهدم البيت ثم ارجعوا إلى مكة. فهنا عبد المطلب ذهب إلى مكة وأمر أهل مكة كلهم أن يخرجوا من البيت من مكة. فخرج أهل مكة وجلسوا على الجبال القريبة ينظرون ماذا سيحدث للكعبة، وأقليت مكة من الناس. في اليوم المشهود أمر أبرهة أن يتحرك الفيل محمود نحو الكعبة ليهدمها، وفعلا بدأ الفيل يتحرك نحو الكعبة والناس صمت. في هذه اللحظة أفلس نفيل، أفلس نفيل بن حبيب الحضرمي الأسير، أفلس من الأسر، وانطلق نحو الفيل وتعلق بأذن الفيل وأخذ ينادي الفيل: أبرك محمود، أبرك محمود، فإنه بيت الله العظيم. فبرك الفيل جلس مكانه، جاءوا يحركون ما تحرك، بدأوا يضربون ويخزونه ما يتحرك. فجاء أنيس ودار الفيل، دار وجهه فقام، وجهه وجهة اليمن متى كل جهة وجهة إليها يمشي، وجهة جهة الكعبة يركض، والناس متعجبة ماذا يحدث. بينما هم يعالجون أمر الفيل إذ رأوا من بعيد في السماء سواد يملأ السماء، غمامة سودة تملأ السماء، فتعجبوا ما هذا. فلما اقتربت فإذا هي الطير الأبابيل، يصفها العلماء في الأحاديث أنها طيور صغيرة كالعصافير، ما هي طيور كبيرة، طيور صغيرة كالعصافير، كل طير معه ثلاث حجارة من طين من سجيل، حجارة صغيرة يصفونها كحبة العدس أو حبة الفول، شيء صغير. كل عصفور ماسك ثلاث حجارة، كل رجل حجر وفي منقاره حجر. فلما وصلت على جيش أبرهة بدأت ترمي الحجارة، كل ما أصابت واحد منهم سبحان الله كأن مرض ينتشر في جسمه ويبدأ لحمه يسقط، اللحم يسقط يذوب يتحلل، وبدأ جيش أبرهة يموت هكذا. أبرهة لما شاف هذا المنظر فر هرب، لكن الحجارة أصابته فقتل كل من كان في جيش أبرهة. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في ضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ليس لهم شأن وليس لهم كيد، معجزة من الله سبحانه وتعالى. زاد تعظيم البيت في نفوس العرب، بيت الله الحرام، وكان العرب ما عندهم تقويم، ما عندهم تاريخ، كانوا يؤرخون بالأحداث، حرب الفجار الأولى، حرب الفجار الثانية، هكذا يؤرخون، فأخذوا يؤرخون بعام الفيل، وكانوا يقولون ثلاث سنوات قبل عام الفيل، سبع سنوات بعد عام الفيل، هكذا كان تاريخهم، ما كان عندهم تقويم. في ذلك العام ولد النبي صلى الله عليه وسلم، في عام الفيل ولد النبي صلى الله عليه وسلم. بعد مقتل أبرهة بمعجزة إلهية وتحطم جيشه، ظل الحبشة مسيطرون على اليمن، لأن أبرهة كان قد ترك ابنه يكتوم يحكم اليمن. بعد يكتوم، بعدما مات يكتوم، تولى حكم اليمن ابن يكتوم متروك، العفو أخو يكتوم متروك ابن أبرهة. في هذه الفترة ظهر شعب من سلالة ربيعة بن نصر أهل اليمن الأصليين الذين كانوا يحكمون اليمن. اسمه سيف ابن ذي يزن. سيف ابن ذي يزن تضايق من أن أهل اليمن العرب الأصيلين يحكمهم أناس من الحبشة، وكيف أن هؤلاء الغزاة احتلوا أرض قومه وملك آبائه، فأراد أن يفعل شيئا، فوجد أنه لا قبل له ولا قدرة له على صراع الحبشة، فبدأ يفكر ماذا يصنع. فترك الحبشة، ترك اليمن وذهب إلى الشام، ذهب إلى الشام ليستعين بقيصر. التقى مع قيصر، فقيصر استقبله استقبالا باردا ولم يعطه شيئا، والسبب في ذلك أن الأحباش كانوا على النصرانية وقيصر على النصرانية، ولا يريد أن يعين أهل الحبشة أهل اليمن على أهل الحبشة وهم من دينه، فلم يعنه. فلما رأى سيف بن ذي يزن أنه لن يستطيع الحصول على مساعدة من قبل قيصر، فكر، فصرفه ذهن أنه لابد أن يستعين بأحد من العرب، فذهب إلى النعمان ابن المنذر. والنعمان ابن المنذر من أهل اليمن أصلا، المنادرة الذين كانوا في العراق أصلا من اليمن، فوجده أقرب الناس إليه وكان ملكا عظيما، فذهب ليستعين بالنعمان ابن المنذر. فالنعمان ابن المنذر قال له: أنا لا قبل لي بالحبشة، الحبشة أقوياء وأنا ملكي وقدرتي لا تستطيع عليها، لكن إن شئت أن تبقى عندي فإن لي وفادة كل عام إلى كسرى، كل سنة أزور كسرى، فإن شئت تبقى معي إلى أن يحين وقت الزيارة وتذهب معي إلى كسرى فتلتقي مع كسرى وتستعين بكسرى. قال: وفعلا جلس سيف بن ذي يزن في الحيرة عند النعمان بن المنذر إلى أن جاء وقت الزيارة. فذهب النعمان بن المنذر وأخذ معه سيف بن ذي يزن، ودخلوا مجلس كسرى، وكان الناس يقفون في مجلس كسرى لا يجلسون، وكان كسرى عنده ستارة يجلس وراء الستارة على العرش، وكان على فوق هذا السرير الذي يجلس عليه، العرش الذي يجلس عليه، كان فوقه تاج، تاج عظيم ضخم جدا يصفونه يزن 90 كيلو. فكيف يضع على رأسه؟ كسر رأسه، فكان مربوط بسلسلة من ذهب في السقف، فكان يجلس على العرش ويدخل رأسه في التاج، ثم يفتح الستارة عن هذا المنبر الرهيب على هذا العرش المزين بالجواهر وعلى هذا التاج الضخم العظيم الذي فوق رأس كسرى. فلما يرى الناس هذا المنظر يسجدون لكسرى، والعياذ بالله يسجدون له من ذلك. لكن كان هذا حال الناس مع كسرى، حتى الملوك كانوا يسجدون له، حتى النعمان بن المنذر وغيره كانوا يسجدون لكسرى. فسيف بن ذي يزن في هذا المشهد ينتظرون تفتح الستارة عن كسرى، فتحت الستارة عن كسرى فسجد الناس جميعا إلا سيف بن ذي يزن، ما سجد، فقد طأطأ رأسه. فغضب كسرى غضبا شديدا، قال: من هذا الأحمق الذي لم يسجد لي؟ غرور. فأتوا بسيف بن ذي يزن، قال: لم لم تسجد؟ قال: أذهلني ما أنا فيه عن السجود لكسرى. قال: ماذا أنت فيه؟ قال: الهم. قال: ما همك؟ فقال له قصته، كيف أن الحبشة سيطروا على أرض اليمن وأخذوا ملك آباء وأجداده، وأني جئت لأستعين بك على أن تنقذ اليمن من الحبشة. هنا كسرى استشار أصحابه واستشار مستشارينه، قالوا: ما الفائدة؟ يعني لو رجعنا هذا ماذا نستفيد نحن؟ أرض العرب أرض ما فيها خيرات، فماذا، لماذا نقحم جيوش كسرى وجيوش الفرس ونقتلهم على مصلحة لسيف بن ذي يزن ليس فيها مصلحة لنا؟ فرفض أن يعينه، لكن لأنه ابن الملوك وحتى لا تتكلم عليه الناس امر بصرف مكافأة 10,000 درهم فضة وكسوة لسيف بن ذي يزن. سيف بن ذي يزن ما هو جاي عشان هذا، يريد ملك اباء ويستاذ. فهنا اخذ الكسوة واخذ الدراهم وخرج من قصر كسرى، عند باب القصر بدأ ينثر الفضة يرميها على الناس، وتجمع الناس عليه وهو يرمي 10,000 درهم على الناس. فوصل الخبر الى كسرى، قال ان لهذا الفتى لشأن، جيبوه. فجاب قال ما شأنك اذ رميت حبوة كسرى؟ انا احذيك واعطيك وانت ترمي هذا الهدية؟ قال يا ساهم شاه، كانوا يسمونه ملك الملوك، ما لي بالذهب والفضة وقد جئتك من ارض جبالها الذهب والفضة، اريد طمعك عشان يساعدك. من اين جئتك؟ من اليمن. فاليمن جبالها ذهب وفضة، تعطيني فضة تسوي في الفضة؟ هنا كثرة طمع. قام يساور جماعة، قالوا والله احنا ما بلغنا ولا عمرنا سمعنا ان اليمن فيها ذهب وفضة، هذا خبر جديد، هل ما تشوفون رمز الفضة؟ احتاروا مترددين، الان بدأ الطمع يترك فيه. بعدين اشاروا عليه برأيه، قالوا ان في السجون رجالا قد اعددتهم للقتل، في السجون ناس جالهم الدور ان يذبحونهم، فاخرجهم مع سيف بن ذي يزن ودعه يقاتل بهم الحبشة، فاذا انتصروا صارت اليمن لك، واذا قتلوا فهذا ما تريد، انت اصلا لا تقتلهم. قال نعم الرأي، اخرجوا من في السجون، طلعوهم لهم 800 رجل من بين مجرمين ومن بين قطاع طرق ومن بين معارضين لكسرى، فجمعوهم 800 رجل، عين عليهم كسرى واحد من قواده اسمه وفرج، وكان مقاتلا عظيما، عين قائد على الجيش، واخرج معهم سيف بن ذي يزن، واخرج معهم كسرى 8 سفن، ركبوا السفن انطلقوا في الفرات، من الفرات الى الخليج العربي، مروا علينا، وبعدين الى بحر العرب، حتى وصلوا الى عدن، فنزلوا في ميناء عدن، وكان الحبشة وقاتهم الاحبار، فبدأوا يقفونه يقولون كان في منتهى القوة، رجل شديد، حتى يقولون ان عنده نبل، هكذا يدعمون، عنده نبل وترها ما يستطيع احد يسد غيره من قوته، فكان يراقب المعركة. قال هل تعرفون ملككم؟ قال سيف بن يزن انا اعرفه. قال اين هو؟ قال اترى ذلك الرجل في الديباج الذي يركب الفيل وبين عينيه ياقوتة حمراء؟ قال نعم. قال هذا هو. قال اتركه حتى يتحول عن الفيل، هل ينزل من الفيل. بعد فترة سأل، قالوا نزل عن الفيل وهو على فرس. قال اتركه اخبروني اذا تحول عن الفرس. بعد فترة نزل عن الفرس، ركب على بغل، جلكم الله. قال على ماذا الان؟ قالوا على بغلة. قال على بنت الحمار، ذل وذل ملكه. وينه البغلة؟ ما هي سريعة الحركة. فنزل وهرج وشد نبله، ثم ضربه ضربة من خلف الجن، فدخلت عند الياقوتة وخرجت من رأسه من جهة الأخرى، فقتل مسروق ابن أبرهة، وانهزم جيش الفرس، جيش الحبشة، وسيطر جيش الفرس. الآن لما سيطر جيش الفرس ما سلموا الملك لسيف بن ذي يزن، أخذوا له أنفسهم، وهذه عقدة عند أهل اليمن الآن، يسمونها عقدة سيف بن ذي يزن، أن أهل اليمن لما تصير بينهم مشاكل يستعينون بأحد من خارجهم فيزيد مشاكلهم، فهي عقدة مشهورة يسمونها عقدة سيف بن ذي يزن. فنعم تخلصوا من الحبشة، لكن احتلهم
الفرس.
أمر كسرى بأن يحكم على اليمن نيابة عنه رجل اسمه المرزبان، ثم حكم ابنه بعد ذلك السيبجان، ثم بعد ذلك عزله كسرى وأمر عليهم بعدان كلهم فرس. بعث النبي صلى الله عليه وسلم واشتهر أمره في ظل حكم بعدان. بعدان كان يحكم اليمن، ولما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالته الى كسرى انوشروان كان الذي يحكم اليمن بعدان. فكسرى انوشروان لما جاءته الرسالة من النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الرسالة ومزقها قبل ان يقرأها، وامر بقتل الرسول الذي جاء بالرسالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: مزق رسالتي مزق الله ملكه. كسرى من شدة غضبه قال: من هذا؟ واحد اعرابي يطلب مني ان اتبعك؟ ما تركب. مثل واحد الان في قرية من قرى الجزيرة، قرية هكذا ناية لا يسمع فيها، ويطلب من الولايات المتحدة تتبعك. كسرى كان اعظم ملك في الارض ذلك الزمان، فارسل ما ارسل جيش، ارسل الرسول الى بعدان. قال: في واحد خرج في الجزيرة جيب لي اياه. فبعدان ارسل اثنين من عنده، ما ارسل جيش، ارسل اثنين اقوياء من عنده الى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: سلم بدون ما يرسل لك جيش. هكذا استهزاءهم كانوا بالمسلمين، كانوا يعتبرون نفسهم هم اعظم دولة في العالم. فعندها النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرسولين من بعدان يأمرانه ان يأتي معهما حتى يأخذاه الى كسرى. قال كسرى: انوشروان؟ قالوا: نعم. قال: ان الله قد قتل كسرى الليلة، في هذه الليلة قتل كسرى. قالوا: ان كان قتل الليلة فلن اوصل لك الخبر. الخبر يأتي من بلاد فارس من المدائن، يأخذ شهر. كيف عرف ان قتل الليلة؟ قال: الوحي. قالوا: هذا ردك على رسالتنا؟ قالوا: اخبروا بعدان بذلك. فرجع الى اليمن واخبر بعدان. قالوا: قلنا له سلم. قال: كسرى قتل. الخبر بعد ما وصل الى بعدان، ما وصل الخبر الى اليمن. قال: في اي ليلة صار هذا الخبر؟ قالوا: في الليلة الفلانية. قالوا: خلينا ننتظر الاخبار. بعد 14 يوم جاء الخبر الى اليمن ان كسرى قتل في تلك الليلة. قال: والله ما يعلم ذلك الا نبي. فامن بعدان واسلم ودخل باسلامه الفرس اللي في اليمن، دخلوا في الاسلام وصاروا اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما كانوا اتباع لكسرى. فهكذا دخل الاسلام الى اليمن باسلام بعدان الفارسي، واقره النبي صلى الله عليه وسلم على مكه الى ان مات. فلما مات حكم بعد ابنه شهر، واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ملكه الى ان خرج الاسود العنسي الذي ادعى النبوة فقتل شهر واحتل اليمن. وكان هذا في اخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الملوك الذين يدخلون الاسلام كان يقرهم على الملك، ما كان يغيرهم. فمن بين الذين اقرهم بعدان رحمه الله. فهذه قصة دخول اليمن في حكم فارس، وهكذا قصة ايضا خروجها من حكم فارس الى حكم الاسلام. ننتقل الى قصة اخرى مهمة ايضا لها ارتباط بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قصة قصي ابن كلاب. تذكرون في الدرس الماضي تحدثنا كيف كانت درهم القبيلة المهاجرة من اليمن كيف سكنت مكة، وطاهرهم تزوج منهم اسماعيل ابن ابراهيم عليهما السلام. فنحن العرب المستعربة احفاد درهم واسماعيل عليهما السلام.
وتعرض اسماعيل عليه السلام وفي ذريتهم كانت كان ابناء اسماعيل عليه السلام. ثم ان خزاعة احتلت مكة وسيطرت عليها وجرهم اكثرها خرج وبقي ابناء اسماعيل في مكة، لكن ليس لهم سلطة، ليس لهم قوة، السلطة كانت لخزاعة. وبينا كيف ان عمرو بن لحي من خزاعة غير دين العرب بعدما كانوا موحدين على دين ابراهيم، غير دينهم وادخل فيهم الشرك. كانت نفوس بني اسماعيل تتطلع الى حكم مكة مرة اخرى لانهم كانوا الذين يحكمون مكة، والتخلص من خزاعة، لكن خزاعة ظلوا يحكمون حوالي 500 سنة يحكمون مكة، الى ان جاء قصي بن كلاب. قصي بن كلاب من سلالة اسماعيل عليه السلام، من سلالة اسماعيل سهر الملقب بقريش، فلما يقال قريش هو سهر من ابناء اسماعيل عليه السلام، من احفاد اسماعيل عليه السلام. قصي بن كلاب من سلالة سهر، وكان سيدا عظيما، الله سبحانه وتعالى اعطاه الغنى واعطاه المال، فصرف في قومه. فعندها تزوج قصي بن كلاب من ابنة حليل رئيس خزاعة، خطب بنت رئيس خزاعة حاكم مكة، تزوجه اياها فزاد شرفه، هو من سلالة اسماعيل وزوجته بنت سيد خزاعة سيد مكة، فزاد شرفه. فلما كثر نسبه واولاده صار عنده قوة كبيرة ومال كثير، اراد ان يرجع ملك ابائه. فلما مات سيد خزاعة نادى انه هو سيد مكة، واستنصر اخوانه واقاربه وقريش واخوانه من امه كانوا في مكان اخر خارج مكة، فجاءوا ونفروه، وتجمع الجيشان، جيش من خزاعة وجيش من قريش، والصراع على الشرف وملك مكة. عندما التقى الجيشان وبدأ القتال وكثر القتل، وكانوا يتقاتلون على الشرف، الشرف بالنسبة لهم شيء عظيم جدا، فكثر القتل فيهم. فلما كثر القتل حتى كاد يفنيهم من كثر القتل، تدخل بينهم الحكماء، قالوا نحكم، نتفق على حكم يفصل بيننا. فاتفق الطرفان على الحكم، واتفقوا على رجل معمر كبير في السن اسمه يعمر بن عوف، وكان حكيما من حكماء العرب. فاتفق الجميع على ان يحكمان يعمر بن عوف، واخذوا الايمان المغلظة وشهدوا الشهود ان الذي يحكم به يعمر ينفذ ولا احد يعترض، وحلف الجميع على ذلك. وفعلا تجمع الناس عند يعمر، فكل واحد بدأ يذكر حجته ويذكر قصته. فقصيب بن كلاب قال هذا ملك ابائي واجدادي، اسماعيل جدي وهو اول من فتن مكة، وزمزم حصرت له، وخزاعة مقتصدين، صحيح قال لهم 500 سنة لكنهم مقتصدين، هذا ملك ابائي واجدادي وهذه الكعبة بناها ابي. بدأ ينسو حجته، خزاعة ما في حجة. لما انتهوا حكم يعمر، قال كل شيء لقصي بن كلاب، الرفاجة والسقاية والحجابة والكسوة والندوة، كل شيء، كل الموت وكل شيء لقصي بن كلاب، خزاعة ليس لها شيء. فأسقط في يد خزاعة ورجع كل شيء لقصي بن كلاب، حكم ما مثله عدل، صح صار له 100 سنة لكن ما يسقط للتقادم. فرجع كل شيء لقصي بن كلاب، فتجمع في يده شرف العرب، كل شيء عنده.
فصار حصي بن كلاب سيد مكة بلا منازع، وسلمت خزاعة لأنها حلفوا واقسموا فأوفوا بعهودهم وعقودهم، وساعد حصي بن كلاب مكة. عندها أكرم الناس، كان يسقي ويطعم ويكرم الناس حتى زاد حبه في النفوس. ثم بنى لهم دار الندوة، ودار الندوة مثل قاعة اجتماعات أو قاعة احتفالات، فكانوا لا يعقدون عقدا إلا فيها، ولا يعلنون حربا إلا فيها، ولا يتساورون إلا فيها. ثم زاد الأمر، وما عاد أحد يتزوج في مكة إلا في دار الندوة، دار حصي بن كلاب. حتى زادوا في الأمر، فكانت البنت الصغيرة إذا درعت، يعني لبست الدراعة، يسمونها درعة، ما تدرع إلا في دار الندوة. كل شيء كان يحدث عندهم في دار الندوة، وهي الدار التي اجتمع فيها زعماء قريش يوم الهجرة حتى يتخلصوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الدار التي اجتمعوا فيها لأنهم الحرب على المسلمين. هذه دار الندوة، كل الشرف في دار الندوة، كل الأحداث في دار الندوة. فكانت دار حصي بن كلاب، حصي بن كلاب هو جد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.